بعد العيد تظهر محبة الله تعالى من المؤمنين، ومحبة الله تعالى يبينها قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. يعني أول ما تظهر فيه محبة المؤمنين لربهم، ويظهر فيه شكرهم لله تعالى على تلك الأنعام والأفضال التي تفضل عليهم بها، ويظهر كذلك قربهم من ربهم وأن الله أثابهم واستجاب أعمالهم، هو كثرة ذكرهم لله تعالى. لذلك لم يتركها لهم بل وصاهم بها فقال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فقضية المؤمنين اليوم إذن كيف يكونون على هذا الحال الحسن الذي أشارت إليه الآية، وأمر الله تعالى به عباده المحبين، عباده الشاكرين، عباده المخبتين، عباده الأوابين التائبين، عباده الذين غفر لهم ومحى سيئاتهم وأبدلهم بهذه الحال التي كانوا عليها، تلك الحال الحسنة التي صاروا إليها. وهذه قضيتنا اليوم: كيف ينشغل المرء بذكر الله تعالى؟ كيف لا يفتر عن هذا الذكر ليبين لربه سبحانه وتعالى محبته له ويتباله عليه؟ كيف ينشغل بهذا الذكر ليكون ذكر الله تعالى سببا وطريقا موصلا إلى رحمته ومغفرته؟ كيف ينشغل بذلك ليكون الذكر سببا لفلاحه ونجاحه في الأولى والآخرة إلى آخر ما ذكر الله تعالى وأشار به النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضل ذكر الله تعالى؟ وهذه أخطر القضايا التي من فرط فيها فرط في عظيم آخرته، ومن فرط فيها دل على ضعف المحبة لربه سبحانه وتعالى، ودل على الغفلة عن الله جل وعلا، وهذه الغفلة التي ينتظر بها النوازل والمصائب لا ينتظر بها الرحمة والمغفرة، فإن الغافلين عن الله جل وعلا أقرب إلى المقت وأقرب إلى الغضب وأقرب إلى تنزل عذاب الله جل وعلا. وإن عذاب الله تعالى ما يرتفع عن المؤمنين إذا نزل إلا بوجود الذاكرين لله تعالى، إلا بوجود المقبلين المثبتين الراكعين الساجدين لرب العالمين. لذلك ذكر الإمام القيم وغيره هذه القضايا لنشير إلى كلماتها، ولعلنا نعود إلى توضيحها وتفصيلها بشيء من البسط يعود بالنفع على المتكلم والسامع. لذلك يقول الإمام القيم في أهمية ما نحن فيه من طلب الذكر والانشغال به: والذكر هو منشور الولاية، المنشور الذي يرسله الله تبارك وتعالى إلى من شاء من عباده لأنه من أوليائه، هو منشور الولاية. من أعطي هذا المنشور فقد اتصل، أي اتصل بالله تعالى ووصل ودخل على الله جل وعلا، ومن منعه عزل عن رحمة الله تعالى وعزل عن بركات الله تعالى وعزل عن مغفرته ورحمته وغير ذلك مما سنشير إليه. لذلك يقصد في تفسير ذلك تفقد الحلاوة في ثلاثة: في قراءة القرآن وذكر الله تعالى والصلاة فإن وجدتم، وإلا فالباب مغلق. إن وجدتم حلاوة الإيمان وحلاوة الطاعة ولذة الإقبال على الله تعالى ومعرفته والقرب به والأنس له والطمأنينة بذكره والشوق إلى لقائه مع اليقين والرضا والتوكل والصبر والإنابة والخوف والخشية والرجاء، فاعلموا أن الباب مغلق إذا لم يجد ذلك. وذلك هو مقصود المؤمنين الأعظم. إذا كان لهم مقصود آخر غير هذا المقصود فبئس ما هو، وهو خراب عليهم في الأولى والآخرة، لأن ما يشغلهم عن الله تعالى إنما هو سبب فشلهم، وما يشغلهم عن الله تعالى سببا إن يكون سببا للشؤم عليهم. وانظر إلى الشؤم الذي نعيش فيه وإلى ما نحن فيه من البعد والقطيعة بين المؤمنين وبين ربهم، حتى إن المؤمنين لم يعودوا يجدون حلاوة الإيمان ولا لذة الطاعة ولا حسن الإقبال على الله تعالى بدوام الذكر والطمأنينة له، كما قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، إلا بهذا السبب الذي نحن فيه. إلا يعني بسبب الغفلة والنسيان لما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون، حتى فترت ألسنتهم وبالتالي كذلك فترت قلوبهم عن ذكر الله، لم يتواطأ القلب واللسان على هذا الذكر الذي قد أمر الله به والذي هو طريقه وبابه الأعظم. وهو قوت قلوبهم، استكمال كلام ابن القيم، وهو قوت قلوبهم الذي متى فقدوه صارت قبورا، يعني صاروا ميتين كما ذكر النبي وسنذكر في الحديث. وهو عمارة بيوتهم التي متى فقدوها صارت بورا، صارت دائرة خرابا. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر فيه كالبيت الذي لا يذكر الله فيه كالبيت الخرب. ومثل القلب الذي يذكر الله تعالى والذي لا يذكره كالحي والميت. فهو قوت قلوبهم، متى خرجوا عن ذكر الله تعالى كان ذلك موتهم، وكان ذلك قبر قبورهم قبل أن يقبروا في قبورهم، قبر قلوبهم ذلك لهم، كما يخرج السمك من الماء، وإنما ذكر حياة هذه القلوب. فهو كالحي والميت، الذاكر لله تعالى كالحي والميت. ننظر إلى هذه الموت التي نحن فيها وإلى ضعف الحياة وضعف القلوب عن ذكر الله بهذه الطريقة الموحشة التي توقع الوحشة وتوقع الغربة بين العبد وبين ربه، بحيث يضعف قلبه عن تمام السير إلى الله جل وعلا، ويتعثر كثيرا في سيره إلى الله جل وعلا، لا يستقيم له سير، لا يستقيم له القلب، ولا يحس بحلاوة العمل ولا بحسن التقرب إلى الله جل وعلا. انظر إلى تلك الحال الموحشة التي نحن فيها، وإلى تلك البلادة التي أصابت تلك القلوب، حتى كان انشغالها بغير الله جل وعلا. نستكمل الكلام بقول الإمام القيم: وهو عمارة بيوتهم، وهو سلاحهم الذي يحاربون به قطاع الطريق إلى الله تعالى، يحاربون الشيطان والنفس والهوى. وكلما اقترب ذلك من قلوبهم كان سببا لبعدهم عن ربهم، وسبب لقطع الطريق عليه إلى الله تعالى، كما قال الشيطان فيما ذكرنا من قبل: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وأن القلب وأن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، إذا ذكر الله تعالى خنس، وإذا غفل عنه وسوس له. لذلك الله جل وعلا قد ذكر ذلك: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وهذا الحال السيء الذي يشير إليه هو سلاحهم، وهو ماؤهم الذي يقصدون به لها الطريق في سيرهم إلى الله جل وعلا، وهو السبب الواصل بينهم وبين علام الغيوب. ويذكر بيت الشعر الذي يقول: إذا مرضنا تداوينا بذكركم، فنترك الذكر أحيانا فننتكس. يتركون ذكر الله فتصيبهم النكسة. إذا مرضنا تداوينا بذكركم، فنترك الذكر أحيانا فننتكس. وبه يستكمل الكلام، وبه يستدفعون الآفات النازلة على قلوبهم وأبدانهم، ويستكشفون البلايا وتهون به عليهم المصائب. إذا أضلهم البلاء فإليه ملجأهم، وإذا أحاطت بهم النوازل فإليه مفزعهم. فيكونون أشد ذكرا لله تعالى إذا نزل بهم ذلك، ويكون الذكر سبب صبرهم وثباتهم إذا حل عليهم هذا الخط، حتى ينقلب الخط وتنقلب النوازل في حقهم إلى منح من الله تعالى، بها يصبرون وبها يفرحون. وإذا كانت العبادات لها أوقات التي وقتها الله تعالى عليها، فإن الذكر على غير ذلك، أو فإن الذكر غير ذلك، فقد أمر الله تعالى به المؤمنين في كل أوقاتهم، لا يفطرون عن ربهم، ولا يتكاسلون عنه، ولا يملون من التلذذ بذكره سبحانه وتعالى، والطمأنينة إلى قوله والإقبال عليه، كما قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهو أي الذكر هو دواء قلوبهم وصقالها إذا زاد اعتلالها ومرضها. ولا يزال الذاكر في ذكره مواطئا لقلبه مع لسانه حتى يصير المذكور له أشد شوقا واشتياقا ومحبة له، فيصير الذاكر بعد ذلك مذكورا، كما ذكر الله تبارك وتعالى في جزاء ذكرهم: فاذكروني أذكركم. فإذا ذكرهم سبحانه وتعالى حفظ عليهم كل شيء، وكان عوضا لهم من كل شيء. وهذا هو السائر إلى الله تعالى فيما ينبغي أن يسير إليه، وهو باب الله الأعظم الذي يدخله الداخلون ويسير إليه السائرون، ولا يغلق إلا بغفلتهم عن الله تعالى، وهم الذين يغلقون بغفلتهم ذلك ونسيانهم إياه. وهو روح الأعمال التي متى فقدت هذه الروح كانت الجسد لا روح فيها، فإذا فقد الذكر في الصلاة وفي الحج وفي الصيام وفي بقية أعمال الإيمان انتقلت هذه الأعمال وصارت لا روح فيها كما نرى، ملئت بالوساوس والشهوات وملئت بما يكون سببا في بعد الناس عن ربهم حتى خرجوا عن تدبرهم لآيات الله تعالى وخرجوا عن تفكرهم في تلك الآيات وخرجوا عن إقبالهم، وبالتالي خرجوا عن خضوعهم لربهم وخشوعهم له سبحانه وتعالى، فلم يزدادوا بتلك الصلوات شيئا بل خرجوا منها كما دخلوا فيها، وهو الحال السيء الذي وصلنا إليه. ويذكر ابن القيم كلاما عن بعض السلف في قوة الذكر، وأنه ما تستولى الذكر على القلب فإنه إذا دنا منه الشيطان يسرع حتى يجتمع عليه الشياطين فيقولون ماذا أصابه، ما لهذا الشيطان قد صدع يعني، قالوا قد مسه الإنسي، كما هو العكس إذا مس الشيطان الإنسي إذا امتلأ قلب المؤمن من ذكر الله تعالى ما كان للشيطان عليه سبيل، كما ذكر الله جل وعلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وذكر الله تعالى في القرآن الكريم وهي عادتنا فيما نذكر من شروح آيات الله تعالى في هذه المعاني، قد جاء على أوجه كثيرة أوصلها الإمام ابن القيم من عشرة أوجه. أول هذه الوجوه التي أتى عليها ذكر الله تعالى في كلامه المقدس قوله جل الأمر بالذكر مطلقا ومقيدا. أول هذه الوجوه التي جاءت في القرآن الكريم عن ذكر الله تعالى هي الأمر بذكر الله تعالى مطلقا ومقيدا، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. انظر إلى شيء سريع في تفسير هذه الآية، هذا الذكر المطلق الذي أمر الله به، فأمر المؤمنين بأن يكثروا من ذكره. وانظر إلى العلة في ذلك الذكر في تلك الآية بالذات، لماذا يذكرون الله تعالى كثيرا؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم، يعني اذكروه ذكرا كثيرا بينها في آيات أخرى، كما ذكر الله جل وعلا قال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، يعني الذكر الكثير الذي يشمل وقت المؤمن من أوله إلى آخره، كما قال سبحوه بكرة وأصيلا، يعني سبحوه في يومكم كله من أوله إلى آخره، كما يقول رب المشرق والمغرب، يعني يقصد رب الأرض كلها من أولها إلى آخرها. فلما قال بكرة وأصيلا يعني يذكر الله تعالى ليس في البكرة والأصيل، وإنما يذكر الله جل وعلا على كل أوقاته، ويذكر الله تعالى في كل أحيانه، ويذكر الله تعالى على كل أحواله. لذلك قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وخص التسبيح من الذكر لكون التسبيح أكمل الذكر وأفضله وأتمه، لأنه الثناء على الله جل وعلا بعظم الثناء، ولأنه الثناء على الله جل وعلا بما لا نقص فيه، لأنه تنزيه الرب جل وعلا. أو أن يكون: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، يعني على معنى أن الذكر شيء والتسبيح شيء، ليس كما يقول العلماء من عطف الخاص على العام لأهمية هذا الخاص وهو التسبيح. فاذكروه وخص من ذكره التسبيح، لذلك قال: أفضل الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. والآية فيها تفسير آخر: سبحوه بكرة وأصيلا. لماذا؟ لا يتوانى المرء عن تسبيحه وذكره وتنزيهه سبحانه وتعالى، وأن يلهج القلب واللسان بهذا الذكر، وأن يستديم هذا الذكر، وأن يكثر منه. قال: لأنه هو الذي يصلي عليكم. العلة في هذا الذكر أنه هو الذي يصلي عليكم. وصلاة الله تعالى الثناء على هؤلاء الخلق المساكين، يثني عليهم في الملأ الأعلى سبحانه وتعالى، يثني عليهم وملائكته تدعو لهم بالمغفرة، فيزدادون رفعة عند الله تعالى ويزدادون هداية. والذي يصلي عليكم وملائكته أنتم أيها المساكين الذين لا تساوون شيئا، عندما تذكرون الله تعالى يذكركم فيثني عليكم، وكذلك ملائكته تدعو لكم بالرحمة، ويتحقق لكم من الله جل وعلا الثناء، ويتحقق لكم من الملائكة التوالي بدعائهم لله جل وعلا أن يرحمكم، فيزداد الذاكر بذلك رحمة من الله وقربا من الله ومنزلة من الله، وتنجاب عنه مصائبه وذنوبه وسيئاته. إذ أن الله جل وعلا عندما يثني على أحد، لا شك أن قيمة الثناء النازلة إلى هذا الأحد ترفع عنه ما هو فيه من ذلاء وما هو فيه من كرب، وتحفظه على طريق الله جل وعلا. إذ لا يثني الرب جل وعلا على أحد ليكون عاصيا مفرطا غافلا لاهيا، أو ليتدعو له ملائكته سبحانه وتعالى بالرحمة والمغفرة بعلوم درجته وبحفظه وبغير ذلك مما لا يعلم. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هم بإيمانهم قد خرجوا من الظلمات إلى النور، فما الفائدة إذن؟ قال: ليواليهم لذلك. كلما وقعوا في ظلمة من الشهوات والشبهات والغي والضلال والوساوس وضيق الدنيا ومصائبها أخرجهم منها. هذه واحدة. والثانية: يخرجهم من الظلمات، يعني يثبتهم في النور الذي هم فيه، كما أخرجهم من الظلمات الأولى ظلمات الكفر والبعد عن الله جل وعلا، يثبتهم سبحانه وتعالى بذكرهم له هذا الذكر الكثير، يثبتهم سبحانه وتعالى على ذلك، يعني على ذلك النور الذي أخرجهم إليه، ويزيدهم من هذا النور الذي وضعه فيه سبحانه وتعالى، حتى جعل لهم ذلك النور، وأخذت تلك الظلمات تنجاب عنهم شيئا فشيئا، كلما ذكروه ذكرهم فخفت، كلما ذكروه دعت لهم ملائكته فقلت، عنه في الظلمات حتى صاروا إلى تلك الأحوال المنيرة التي تأخذ بأيديهم إلى الله ليستضيء لهم طريقهم إلى ربهم جل وعلا منيرا سالما حتى يصلوا إلى ربهم على أحسن حال. السلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا الأمر بذكر الله تعالى المطلق، وأما الذكر المقيد الذي أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يذكروه فقال اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا. اذكر ربك في نفسك تضرعا يعني بينك وبين الله جل وعلا، اذكر ربك على سبيل التضرع والخوف لله جل وعلا، وليكن ذلك شعارك الذي تذكر به ربك جل وعلا، ليكن شعارك حين ذكرك لله سبحانه وتعالى التضرع له والخيفة منه، لا يكن ذكرك له ذكر اللهو وذكر الغفلة وذكر البعد وتحريك اللسان مما لا يختار المرء مع عدم ذكر القلب وتواطؤ القلب مع اللسان كما هو حال أهل الإيمان في ذكرهم لربهم سبحانه وتعالى. اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة كما ذكر ودون الجهل من القول بالغدو والآصال، أي في ليلك ونهارك في صباحك ومسائك في كل أوقاتك. فبينت الآية ما ذكرنا من أن الذاكر لا بد أن يذكر الله تعالى، فبينت حال الذاكر وهو التضرع والخوف حال ذكره لا على هذه الحال التي نراها. لذلك ورد في الأثر الإلهي لموسى عليه السلام واذكرني حين تذكرني وأنت تنتفض أعضاؤك. ولهذه الآية قد ذكر المولى سبحانه وتعالى في قوله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ليس معناه فعلوا الفاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله يعني قالوا سبحان الله الحمد لله، لا، وإنما ذكروا ربهم فذكروا قوته وشدة بأسه وسرعة انتقامه وذكروا عذابه وذكروا ما يحل بالعاصين أصحاب الفواحش والفتن والمصائب والمعاصي من عذاب الله تعالى ومن صفته وبعده. ذكر الله تعالى الذكر الذي يحملهم على الخوف من ربهم وعلى الخشية له سبحانه وتعالى وعلى المسارعة إلى التوبة والندم وعلى المسارعة إلى البكاء والوجل والخوف كما قال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وجلت قلوبهم كما ذكر المولى سبحانه وتعالى. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فهذا ذكر المطلوب أن يذكره وهو تنتفض أعضاؤه ليكون دليل أنه قد تحقق بخوفه من ربه الذي دفعه إلى التوبة وإلى الندم وإلى البكاء وإلى العزم على ألا يعود إلى معصية أبدا. وهذا الحال الذي يلزم المؤمنين هذه الأيام ليظهروا لربهم سبحانه وتعالى حسن ذكرهم له ويظهروا له خوفهم منه سبحانه وتعالى وخشيتهم له وأنهم يذكرون ربهم ذكر التضرع والخوف والخيفة الذي أمر به حتى يكون هذا الذكر هو الذي يجلب لهم تلك الثمرة العظيمة من معرفة الله والأنس به والإقبال عليه. تراك تحرك لسانك بما لا تفهم يكون سببا في أنسك بربك وإقبالك عليه أو في خوفك منه وخشيتك له أو في وقوفك لا تعصيه أو في طاعتك تقوم بحقه أو في حدودك تقف عند محارمه سبحانه وتعالى. لذلك كان الذاكرون هم السابقين كما سنذكر. والوجه الثاني الذي أتى عليه الذكر في كلام الله تعالى هو النهي عن ضده من الغفلة والنسيان، والذي قال الله جل وعلا فيه: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فنهاهم المولى سبحانه وتعالى عن نسيان ربهم وعن الغفلة عن ذكره جل وعلا وأن يقوموا بحق هذا الذكر. والوجه الثالث الذي جاء الذكر فيه في القرآن الكريم هو تعليق الفلاح على كثرة الذكر واستدامته، وذلك في قوله تعالى: أنا أختصر الآيات وأشرح سريعا وذلك أجل الوقت. وذلك في قوله تعالى: وانصروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ففلاح أهل الإيمان في الدنيا والآخرة يعني بقاؤهم وظفرهم في الأولى وفوزهم في الآخرة إنما هو بذكر الله تعالى، أن يذكروا الله ذكرا كثيرا. وعلم المؤمنون طريق الفلاح وقصروا فيه وطريق الفلاح وناموا عنه وتكاسلوا عن أن يسيروا في هذا الطريق الذي بينه الله تعالى لهم وفتح له فيه بابا وحضهم عليه وأعانهم فيه ووفقهم إلى القيام بحقه جل وعلا. فإذا بهم يعطونه أدبارهم وإذا بهم يغلقون الباب في وجوه أنفسهم، هم الذين أغلقوا في أنفسهم على أنفسهم باب الله جل وعلا الأعظم الباب المفتوح وهو باب الذكر. الله جل وعلا يقول: يا أيها واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وما فكروا في أن يفعلوا ذلك لفلاح أنفسهم في الدنيا والآخرة لتحملهم مسؤولية هذا الدين الذي قد قصروا فيه حتى أصاب المسلمين ما أصابهم ونزل بهم ما لا يخفى على أحد من الذلة والهوان الذي لا يرضي الله جل وعلا ولا يرضي مؤمنا عنده ذرة من إيمان، أن يكون المؤمنون على هذا الحال السيء ولا يشاركوا في رفع هذه الحالة ولا يدفع بشيء لترتفع تلك المصائب النازلة على أهل الإيمان. والوجه الرابع الإخبار في القرآن الكريم عما أعد الله له أي لأهل الذكر من المغفرة والجنة، وقد ذكر الله جل وعلا ذلك في قوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذا كذلك وجه يحض المؤمنين على كثرة الذكر. ويلاحظ المرء في هذه الآيات أن الله جل وعلا أمره في معظم هذه الآيات، وينبغي أن يكون في كل الآيات، بذكر الله الذكر الكثير. لم ترى آية أمرت بهذا الذكر إلا وقد شددت على أن يكون ذكر المؤمنين فيه لله جل وعلا ذكرا كثيرا. اذكروا الله ذكرا كثيرا، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، يعني أعظم الذكر مما كانوا يذكرون آباءهم حين ينتهون من نسكهم في الجاهلية. والآيات التي لم تذكر الذكر الكثير بينت معاني أخرى ضخمة في كون هذا الذكر لا بد وأن يكون ملازما لأهل الإيمان، لا ينفكون عنه ولا يفقدون عنه ولا يسأمون منه، كما ذكر الله جل وعلا عن المؤمنين القانتين الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والوجه الخامس الذي ذكر في القرآن الكريم عن الذكر، وهو الإخبار عن خسران من لها عنه، أي من لها عن ذكر الله تعالى بغيره. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، يعني من يقع في هذا الحال السيء. وبين بقوله ومن يفعل ذلك أن المرء يكتسب ترك الذكر والغفلة بنفسه السيئة الأمارة بالسوء، هو الذي يقوم بذلك وهو الذي يفعله، وهو الذي يختار الغفلة والنسيان لربه جل وعلا، كما قال: نسوا الله فنسياهم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. وبينت الآية أن أعظم الأسباب التي تنهي المرء عن ذكر الله جل وعلا ليس بعدها أسباب، وهي المال والولد، وكل شيء بعد ذلك هو تابع للمال والولد. ولذلك ذكر أس هذه الأمور وأعظمها، والذي بسببه يجبن المرء ويفقد عن ربه سبحانه وتعالى ويفطر ويلهو عن ذكر الله جل وعلا. جمع المال والحطام الزائد، وجمع المال وجمع الحطام الزائد في هذه الحياة الدنيا من أعظم أسباب الغفلة والولد والانشغال به وبمحبته والسعي عليه وكذا وكذا مما نوى، كل ذلك يكون سببا في اللهو عن ذكر الله جل وعلا. ولذلك حذر الله المؤمنين هذا التحذير الشديد: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم، كأنه يقول ولا غير ذلك مما هو أدنى من المال والولد، لأن المال والولد هو أعلى شيء عند بني الإنسان، عند البني آدميين هؤلاء الجهلة، فذلك أعلى شيء عندهم، فلا يكون ما دونه كذلك. يعني كأنه يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يلهكم شيء عن ذكر الله تعالى، كان كثيرا أو قليلا، عظيما أو حقيرا، ومن يفعل ذلك ومن يتسبب بنفسه هذه الأمارة بالسوء في ذلك فأولئك هم الخاسرون أولى وآخرة. والوجه الثاني الذي جاء في القرآن أن القرآن ذكر أن الذكر، أي ذكر الله جل وعلا، أكبر كل شيء. فقال سبحانه وتعالى: ولذكر الله أكبر. وفيها تفسير كثير في هذه الآية، في قوله ولذكر الله أكبر، يعني بعد قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، يعني ولذكر الله أكبر من كل شيء. من الصلاة ومن الزكاة والحج وغيرها، لأن مقصود الصلاة ومقصود الحج ومقصود الصيام ومقصود العبادات وروحها ولبها هو ذكر الله جل وعلا. لذلك قال أقم الصلاة لذكره، يعني لذكر الله جل وعلا، فيقيم الصلاة ويأتي بالمناسك من طواف وسعي، كل ذلك ليقيم ذكر الله جل وعلا. ومن ثم قال ذكر الله أكبر في هذه الآية في قوله ولذكر الله أكبر، يعني أكبر من كل شيء. والمعنى الثاني فيها ولذكر الله أكبر، يعني بمعنى أنكم عندما تذكرون الله تعالى فإن الله جل وعلا يذكركم، فإذا ما ذكركم ربكم سبحانه وتعالى كان ذكره أكبر من ذكركم له سبحانه وتعالى، فكان جزاء ذكركم لربكم أعظم كان من ذكركم له سبحانه وتعالى. والتفسير الثالث في هذه الآية ولذكر الله أكبر بعد قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، يعني ولذكر الله أكبر من كل شيء في محو الخطيئة والفحشاء والمنكر والمعصية، فإذا ما تمكن الذكر من قلب المرء محى كل شيء من المعصية ومن الفحشاء ومن المنكر. لو تم الذكر في القلب واستمكن منه وأنس فيه بالله جل وعلا واستوحش من غيره ما كان شيئا أشد عليه من معصية الله تعالى، لا يستطيع هذا الذاكر أن يغفل عنه فضلا عن أن يعصيه، فكان الذكر سببا في أن يكون الحافظ له من الوقوع في المعصية والذنب فضلا عن الفحشاء والمنكر، لأن ذكر الله جل وعلا أكبر شيء يحفظ المرء ويمنعه ويدفع عنه هذه الآثام وتلك الأوزار والخطايا أن يقع فيها. ولذكر الله أكبر. قضية الذكر طويلة ونقف عند هذا الحد، إن شاء الله نستكملها إن شاء الله جل وعلا استكملناها، وإلا دخلنا في شيء آخر. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واجبر قلوبنا وأصلح بالنا. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا من الذاكرات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين مخبتين لك أواهين. اللهم اقبل توبتنا واغفر توبتنا واصبر سخيمة قلوبنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا غياث المستغيثين أرثنا، اللهم أرثنا، اللهم أرثنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اهدنا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، اجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم. اللهم قنا عذابك إن تبعث عبادك. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إن عذابها كان غراما. يا أرحم الراحمين ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. واذكر بنا يا مولانا فيما جرى فيه من قدير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، Vaarele Domnului pe care ne trec șapte ori din, Domnul Iisus la Alteasă 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 din, Domnul Iisus اللهم أحسنهم عددا وأهلكم بددا ولا تبقي منهم أحدا اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونرجو بك في نحورهم اللهم اكفنا بما شئت كيف شئت اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيفيك إلهي رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين